التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنتقد المواقف غير البناءة لبعض الدول الأوروبية تجاه عمل الشهب الأخيرة في البلاد. نصر الله يعلق على نتائج انتخابات الكنيسة الصهيوني ويقول إن كل حكومات الكيان الصهيوني مجرمة. دعوة في البحرين لمقاطعة الانتخابات، والشيخ قاسم يعتبر المشاركة فيها توقيعا على التطبيع مع الكيان الصهيوني. تفاصيل النشرة. انتقد وزير الخارجية الإيراني المواقف والإجراءات غير البناءة لبعض الدول الغربية تجاه أعمال الشهب الأخيرة والأحداث الإرهابية في إيران، وناقش حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع ناظره الإسباني خوسي مانويل الباريس القضايا الدولية والثنائية، مشيدا بموقف إسبانيا في إدانة الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة شيراز. وأكد أمير عبداللهيان أننا نرحب دائما بالتفاعل مع أوروبا، إلا أن الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لم تتمكن بعد أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على إيران من تنفيذ الاتفاق النووي باعتباره التزاما دوليا. أعلن قائد القوة الجوية الفضائية بحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة بأنه سيتم إزاحة الستار عن الصاروخ فرط الصوتي الباليستي قريبا. وقال العميد حاجي زادة إنه تم إجراء التجارب على هذا الصاروخ وفي المستقبل سيتم إزاحة الستار عنه. وكان العميد حاجي زادة قد كشف الخميس عن تصنيع إيران للصاروخ باليستي فرط الصوتي، وقال إن هذا الصاروخ قادر على اختراق أهم منظومات الدرع الدفاعي الصاروخي وأكثرها تقدما، واستهداف نفس هذه المنظومات الصاروخية التي يمكن أن تكون من بين أهم عناصر دفاع العدو. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
خطوة نوعية أخرى باتجاه زيادة القدرات الدفاعية في إيران كانت في إعلان قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية صنع صاروخ باليستي فرط صوتي هايبرسونيك لمواجهة منظومات الدفاع الجوي.
بحمد الله استطعنا الحصول على صاروخ باليستي متطور تفوق سرعته سرعة الصوت، قادر على العمل في الفضاء حيث يمر عبر أهم وأكثر أنظمة الدروع الدفاعية الصاروخية تطورا، ويستهدف ذات أنظمة الدرع الدفاعي الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم عناصر دفاعات العدو.
قائد قوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية أكد أن الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأنه لا يمكن العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة. الأدميرال أمير علي حاجيزاده أكد أن اختبارات الصاروخ هايبرسونيك قد أنجزت وسيتم إزاحة الستار عنه في الوقت المناسب. وتتميز الصواريخ هايبرسونيك بقدرتها العالية على المناورة أثناء الحركة، ويمكن لهذه الصواريخ تغيير مسارها أثناء التحرك بسرعة كبيرة، وتجعل من الصعب تتبع حركتها والتنبؤ بها. وتعرف الأسلحة الفرط صوتية بأنها صواريخ أو مركبات انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمسة أضعاف أو قرابة الكيلومترين في الثانية. ووجهت إيران خلال الأيام الأخيرة ثلاثة رسائل عسكرية مهمة إلى من يعنيه الأمر. الأولى كانت في إطلاق حامل الأقمار الصناعية قائم 100، والذي يعتبر أساس إطلاق الصواريخ بعيدة المدى أو العابرة للقارات، والرسالة الثانية كانت في الكشف عن صاروخ صياد 4 الدفاعي القادر على التعامل مع الأهداف الجوية على مدى يزيد عن 300 كيلومتر. أما الرسالة الثالثة فتقدمها الجمهورية الإسلامية في إيران عبر الإعلان عن نجاح صنع وتجربة صاروخ الفرد الصوتي، ما يدخل إيران في نادي الدول الأكثر تقدما في إنتاج وصناعة تلك الصواريخ الاستراتيجية، والتي ستجعل أعداء الجمهورية الإسلامية يفكرون 1000 مرة قبل القيام بأي أعمال عدائية مفترضة.
علق الأمين العام لحزب الله على نتائج انتخابات الكنيسة الصهيونية قائلا إن كل الحكومة الإسرائيلية مجرمة بعيدا عن الفائز في الانتخابات. وأشار السيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة يوم الشهيد إلى أنه قد تكون لنتائج الانتخابات الإسرائيلية تداعيات خطرة في فلسطين، لأن السلطة سيتسلمها حمقى والحمقى لا يخيفوننا. وأعرب نصر الله عن اعتقاده بأن الانتخابات الإسرائيلية ستزيد الانقسامات الحادة وتؤثر في مستقبلها هذا الكيان من خلال الخيارات التي سيذهب إليها. وبشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية قال نصر الله إن من يراهن على الضمانة الأمريكية فليسأل الفلسطينيين الذين راهنوا على الضمانة الأمريكية في اتفاقياتهم. كما اعتبر السيد نصر الله أن الفراغ الرئاسي ينعكس على كل المستويات في لبنان، ولكن لا يمكن ملء هذا الفراغ بأي كان، مشددا على أن المقاومة تريد رئيسا لا يباع ولا يشترى ولا يطعنها في ظهرها. لنستمع إلى جوانب من حديث السيد نصر الله بمناسبة يوم الشهيد.
اليوم ما فاجأ العدو في فلسطين محتلة، ما فاجأه في الضفة الغربية وفي القدس، وما فاجأه في غزة وفي كل فلسطين، كان يراهن على تعب الأجيال الأولى وعلى تيه الأجيال المتأخرة. تيه فوجئوا بهؤلاء الشباب وبهذه الصبايا في فلسطين محتلة، أمثال الشهيد عدي التميمي الذي أصبح رمزا، وإخوانه، وأسماء كثيرة. كل يوم في أسماء يمكن أن تضعها منيرة مشرقة إلى جانب اسم عدي التميمي، وهذا ما يعترف به العدو أنه فوجئ. هو الآن فوجئ كما فوجئ ب 11-11-1982 عندما راهن على تعب اللبنانيين ففاجأه أحمد قصير، واليوم راهن على تعب الفلسطينيين ففاجأه عدي التميمي وأخوة عدي التميمي. وأنا أقول لهم لأمريكا ولإسرائيل وللمحتلين، لا تراهنوا على هذا الجيل وعلى الأجيال القادمة. الأجيال الحالية، الأجيال القادمة ستحمل نفس الإيمان، نفس العزم، نفس الروحية، وستمضي بقوة. نريد رئيسا للجمهورية في بعبدة مطمئنا لهذه المقاومة، يعني بصراحة باللبناني بالعام المشبرح، رئيس في بعبدة أول شيء ما يخاف، مش إذا صرخوا عليه بالسفارة الأمريكية أو بالخارجية الأمريكية أو بالقيادة الأمريكية الوسطى، فضلا عن اللي أعلى منهم ببلش يرجف ويخاف ويتنازل. بدنا رئيس شجاع ما يخاف، يقدم المصلحة الوطنية على خوفه. واثنين بصراحة أكثر، بدنا رئيس لا ينباع ولا ينشر.
إلى البحرين، حيث شهدت عدة مناطق بحرينية تظاهرة حاشدة عشية الانتخابات البرلمانية التي ستجري اليوم. ودعا المتظاهرون إلى مقاطعة الانتخابات الصورية وعدم المشاركة فيها، مؤكدين أنها تخدم المسار السياسي للطبقة الحاكمة وهو التطبيع مع كيان الاحتلال. وأعلن المتظاهرون تضامنهم مع كل الأسرى في السجون البحرينية وعلى رأسهم قادة الحراك. من جهته أكد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم في كلمة أن المشاركة في هذه الانتخابات توقيع على زيادة الوضع سوءا، وتوقيع على التطبيع القائم مع الكيان الإسرائيلي. وأشار إلى أن المقاطعة تعطي درسا للحكومة، مفاده أن كل خططها المضادة للشعب لن يكون لها أثر. حول هذه الانتخابات التي يجريها النظام البحريني وسط دعوة شعبية لمقاطعتها، نتابع التقرير التالي.
انتخابات بدون ناخبين، توصيف أطلق على انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية في البحرين وسط فتور عام وانعدام الحماس لدى الناخبين للإقبال على صناديق الاقتراع.
إن تعطوا الانتخابات زخما فقد فشلتم في الامتحان. هذا فشل شعبي كبير، أكبر من ماذا؟ أكبر من وجود مجلس، من ولادة مجلس نيابي ساقط. المقاطعة تعني أنك على مغلوب على أمرك في جانب، وأنك لا تستطيع أن تفعل النظام الذي تريده للانتخاب من ناحية فقد القدرة العملية، وأن الإمكانات بيد الآخر. لكن ما أنت تملكه من هذا الصوت مع أن تضعه مع الحق أو مع الباطل أن تحارب به ولو بالمقاطعة، هذه مسؤوليتك.
قوى المعارضة جددت موقفها الداعي إلى تسجيل مقاطعة شعبية كبيرة للانتخابات. دعوات المعارضة ليست الأولى، وتأتي على اعتبار أن الانتخابات غير دستورية وصورية فارغة من المضمون، خصوصا مع ممارسات وأساليب النظام البحريني لاستئصال المعارضة التي تمثل الأغلبية الجماهيرية وإسكات المواطنين وكبت حرياتهم وتكميم أفواههم، بما فيها القمع وإسقاط الجنسية وتجنيس أجانب لتغيير التركيبة الديمغرافية والاعتقالات التعسفية وما إلى ذلك من أحكام مشابهة.
الانتخابات إنما هي حلقة في مسلسل من محاولات القفز على الحقيقة والهروب إلى الأمام، وبالتالي فإنها لن تكون الحل الناجع الذي يبحث النظام عنه ليسكت العالم ويخرس الأصوات المعارضة.
وفي إشارة إلى العملية السياسية التي تأثرت بممارسات نظام المنامة، يسلط الضوء على فاعلية البرلمانات البحرينية في الفترات التي كانت المعارضة تشارك فيها خلال الأعوام من 2003 وحتى عام 2010، فيما شهد العمل البرلماني تراجعا ملحوظا بعد ذلك في ظل تغييب المعارضة عن الحياة السياسية، وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية في آخر توصيف لها للانتخابات التي ينظمها النظام البحريني، حيث أكدت أنها تجري في بيئة يسودها القمع السياسي.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب عشرة الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني خلال قمعها المسيرات الأسبوعية بالضفة الغربية المحتلة، ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس، حيث خرجت مسيرة أسبوعية رفضا لإقامة بؤرة استيطانية. وفي كفر قدوم أصيب شاب برصاص قوة الاحتلال والعشرة بالاختناق خلال قمع المسيرة المناهضة للاستيطان، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالة اختناق خلال مواجهات في باب الزاوية وسط مدينة الخليل، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين عليهم خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة جبل جالس شرق الخليل. توج المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة جلوس للمرة الثامنة في تاريخ المسابقة بفوزه على منتخب البلد المضيف البوسنة والهرسك، وفي المباراة النهائية لبطولة العالم بالكرة الطائرة جلوس التي جرت مساء أمس، تمكنت إيران من الفوز على البوسنة والهرسك بثلاثة أشواط متتالية لتتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ مسابقة. وكانت إيران قد تصدرت مجموعتها في بطولة العالم بفوزها على العراق وكازاخستان وكرواتيا، ومن ثم فازت على اليابان وأمريكا في الدورين ثمن وربع النهائي وعلى البرازيل في الدور النصف النهائي. إلى العناوين مجددا. طهران تنتقد المواقف غير البناءة لبعض الدول الأوروبية تجاه أعمال الشغب الأخيرة في البلاد. نصر الله يعلق على نتائج انتخابات الكنيسة الصهيوني ويقول إن كل حكومة الكيان الصهيوني مجرمة. دعوة في البحرين لمقاطعة الانتخابات، والشيخ قاسم يعتبر المشاركة فيها توقيعا على التطبيع مع الكيان الصهيوني. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض عند 9:18 يأتيكم برنامج ألوان ثقافية. الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم عند 9:44. لآلئ ودرر تستمعون لها عند 9:50 في الساعة 10 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 10:10 دنيا الشباب. قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما، عند 11:10 يأتيكم حدث وحوار. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم عند 11:41 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 11:48. تستمعون لشرح الآيات في الساعة 11:57 عند 12:15 من أنوار البصيرة. في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 12:26 عند 12:48 يأتيكم نور وبلاغة. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 1 تماما، عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى وقفتنا في هذه الحلقة للتعرف على جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية.
مستمعينا الكرام، جمعية المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية هي منظمة شعبية تمثل المكتبات والمعلومات والمؤسسات وجميع العمليات ذات الصلة، بما في ذلك المراكز التعليمية والبحثية وجميع أنواع المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات وأمناء المكتبات والمهنيون والطلاب. ففي عام 1979 وإثر التطورات التي أحدثتها الثورة الإسلامية، تم إجراء تغييرات في النظام الأساسي للجمعية، وتمت الموافقة على النظام الأساسي الجديد في الجمعية العامة، حيث كانت استراتيجية الجمعية في الدستور الجديد هي عبارة عن ما يلي:
أولاً، الحفاظ على الكرامة والأمن الوظيفي والحقوق المهنية لأمناء المكتبات الإيرانيين.
ثانياً، دعم حرية الفكر والتعبير والكتابة والقراءة بناء على بيان المكتبات العامة لليونسكو.
ثالثاً، المساعدة في تعليم إدارة المكتبات وتعزيزها بالمعلومات الحديثة.
رابعاً، تعريف المجتمع الإيراني بأهمية دور المكتبات ومراكز التوثيق وأمناء المكتبات.
وخامساً، المساعدة على نشر الثقافة والعلوم. يذكر أن الدستور الجديد تضمن تشكيل مجلس جمعية أمناء المكتبات بدلاً من مجلس الإدارة.
أيها الأحبة، مما لا شك فيه أن جمعية المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية كسائر الجمعيات العلمية والمهنية الأخرى تم تأسيسها لتلبية احتياجات أعضاء هذه المهنة، مثل أمناء المكتبات، العاملين في مختلف المكتبات ومراكز المعلومات، الطلاب الجامعيين لهذا الفرع وأعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض، وبناء على الأسس النظرية لمهنة المكتبات وإيصال المعلومات، حددت هذه الجمعية لنفسها أهدافا عدة تكشف عن مسار حركتها وطبيعة تخطيطها وأنشطة اللجان والمجموعات المختلفة فيها.
بشكل عام، هدف الجمعية الرئيس هو تحسين وضع أمناء المكتبات وإيصال المعلومات في المجتمع، وتوفير أرضية مناسبة للنمو العلمي والمهني لأمناء المكتبات والعاملين في مجال إيصال المعلومات والذين يشاركون في هذا المجال على مستوى الدولة.
الأهداف الرئيسة الأخرى التي يمكن الإشارة إليها هي كما يلي:
أولاً، تعزيز الأسس النظرية لعلم المكتبات وإيصال المعلومات من أجل خلق بنية تحتية مناسبة للأنشطة التعليمية والمهنية.
ثانياً، توفير المرافق والمساحات المناسبة لإنشاء صلة أوثق وأكثر شمولاً بين جميع العاملين في المكتبات، وإيصال المعلومات إلى أمناء المكتبات وأعضاء الجمعية والأساتذة والطلاب الجامعيين.
ثالثاً، السعي لخلق تماسك مهني على مستوى البلاد.
رابعاً، محاولة نشر روح المشاركة الفكرية والعملية للأعضاء المهنيين في الأنشطة الثقافية والاجتماعية.
خامساً، المساهمة في عملية التنشئة الاجتماعية المرتبطة بأمانة المكتبات من أجل التواصل بشكل أكثر مع المجتمع وفهم احتياجاته بشكل أفضل.
سادساً، المساهمة في مراجعة وظائف المكتبات ومراكز إيصال المعلومات لتكون بالتناسب مع الظروف الجديدة.
وسابعاً، السعي من أجل البقاء الفعال للمهنة وتعزيز مكانتها في الظروف الناجمة عن انتشار التقنيات الجديدة.
مستمعينا الكرام، من الواضح أن تحقيق الأهداف المذكورة يتطلب تحديد الطرق والأدوات المناسبة تتمثل المهمة الرئيسة لأعضاء جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية ومجلس إدارتها في المساهمة في تحقيق أهدافها من خلال توفير بيئة مناسبة للأنشطة الجماعية والتفاعلية.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل بكم إلى الفقرة التالية تحت عنوان أرقام ودلالات.
آخر الأرقام، فإنه يعمل ما يقرب من 20,000 أمين مكتبة ومتخصص في مختلف الأقسام التعليمية والبحثية والتنفيذية في مجال المكتبات والمعلومات. نحو 5,000 من هؤلاء المتخصصين قد حصلوا على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. يذكر أن العديد من أمناء المكتبات المتخصصين هم من النخبة والمفكرين البارزين على مستوى الدولة والعالم، المتخصصون في هذا المجال بناء على الوثائق المتاحة هم من العلماء البارزين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والشخصيات الدائمة والفائزين بكتاب عام الجمهورية الإسلامية ومحكمين للمقالات في المؤتمرات الوطنية والدولية المرموقة والمنشورات العلمية والحاصلين على الجوائز العالمية مثل جائزة هانس كريستيان أندرسون في مجال أدب الأطفال والمراهقين وأعضاء المجالس العليا للبلاد والباحثين والمؤرخين والمصححين والكتاب والمترجمين. توجد أكثر من 90 وحدة تعليمية جامعية في البلاد تقيم دورات تعليمية في مراحل مختلفة، وقد تم تطوير مستوى الاعتراف بهذه الوحدات لتكون بمستوى كلية جامعة طهران.
معنا الكرام، طابت أوقاتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية.
حياكم الله مستمعينا الأحبة. ضمن آخر النشاطات والفعاليات التي قامت بها جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية في الفترة الأخيرة، يمكن الإشارة إلى الأمور الآتية.
بجهود اللجنة البحثية أقيمت 4 اجتماعات جورنال كلوب أو نادي المجلات بالدورة 8 لمجلس إدارة جمعية المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية في مواضيع مهمة، منها الحماية الرقمية والمهارات والقدرات الأساسية للمهنيين في البيئة الرقمية،
إقامة ندوات تخصصية لتقييم الكتب لغرض دعم وتحفيز الأعمال المتميزة،
اجتماعات تشاورية حول سوق العمل، المناهج الدراسية، مستقبل الطلاب المهني،
إقامة 5 دورات للجائزة الوطنية لجمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الوطنية،
إقامة 11 دورة من الاجتماعات التخصصية عبر الأجواء الافتراضية التي تناولت موضوع خدمات المكتبات الجامعية في ظل انتشار الجائحة،
إقامة الجلسات التمهيدية للدورة 7 من مؤتمر المتخصصين في علم المعلومات.
تتكون مجموعة المكتبات وإيصال المعلومات في إيران من 7 عناصر رئيسة تشمل
المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات،
مصادر المكتبة والأرشيف،
أنواع المستخدمين والجماهير،
خدمات المكتبة المتنوعة،
أمناء المكتبات والمتخصصين،
ومراكز أبحاث المكتبات.
أيها الكرام، يمكن إيجاز نشاط جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية ضمن دائرة المراكز والمكتبات الآتية:
المكتبة الوطنية، وهي أكبر مكتبة على مستوى البلاد وتمثل حافظاً للتراث الوطني المكتوب، وهي تقدم خدمات علمية وثقافية كبرى للمجتمع.
المكتبات التربوية، وهي تتضمن مجموعة من الكتب، الخرائط والكرات الجغرافية والصحف والشاشات المصورة.
المكتبات الجامعية، والتي بلغ عددها وفق بعض الإحصائيات أكثر من 1000 مكتبة تعمل تحت إشراف وزارة العلوم والبحوث والتقنية في مختلف أنحاء إيران، وأغلبها تتواصل مع أهم المواقع المعلوماتية في العالم.
المكتبات التخصصية، والتي تصل إلى أكثر من 300 مكتبة تخصصية في البلاد، منها مكتبة مركز الموسوعة الإسلامية الكبرى، مكتبة أكاديمية اللغة الفارسية وأدبها، مكتبة البنك المركزي، المكتبة ومركز المعلومات التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وغيرها.
مكتبات المدارس والحوزات الدينية، ومن أهمها في محافظة قوم، منها مكتبة آية الله العظمى غولبايغاني، مكتبة الإعلام الإسلامي، مكتبة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، مكتبة جامعة الشيخ المفيد وغيرها.
مكتبات الأطفال واليافعين التي تتمتع بأكبر شبكة من مكتبات الأطفال مع أكثر من 800 مركز موزع في مختلف المدن والأرياف بشكل ثابت ومتنقل، إضافة إلى مكتبات بريدية في جميع أنحاء إيران.
مستمعين الكرام، من بين أنواع المكتبات ومراكز الوثائق يجب أن نشير أيضا إلى مكتبات خاصة بالمكفوفين ومكتبات للصم والمكتبات المتنقلة في إيران، إضافة إلى مراكز وثائق المكتبة الوطنية ومحفوظات الإذاعة والتلفزيون المركزية والمحلية ومراكز المعلومات المتخصصة مثل مركز الوثائق العلمية المسمى بإيران داك ومركز الإحصاء الإيراني وشبكة الوثائق والمعلومات الطبية، والتي تحتوي على كنوز لا يمكن تعويضها من الوثائق التاريخية والمسموعة والمرئية.
مستمعين الأكارم، يحظى التعليم والبحث ونشر الإنجازات البحثية في مجال المكتبات والمعلومات بكمية مقبولة في إيران. فيما يلي نشير إلى الحجم الكبير للأنشطة البحثية في هذا المجال.
قبول طلاب الدكتوراه في هذا المجال في 6 جامعات حكومية ووحدتين من الجامعة الحرة وجامعة واحدة غير ربحية.
قبول الطلاب في مرحلة الماجستير بفروع مختلفة مثل فرع دراسة القياس، إدارة المعلومات، الدراسات الأرشيفية، إدارة المكتبات الجامعية وكتابة الموسوعات وما إلى ذلك.
إصدار 10 دوريات ومجلات علمية من قبل الجامعات التابعة لوزارة العلوم وعدد من مجلات البحث العلمي حول إدارة المعلومات الصحية من قبل جامعات وزارة الصحة.
نشر عدد كبير من المقالات الإنجليزية من قبل باحثين إيرانيين في هذا المجال في مجلات دولية مرموقة كمجلة ISI وما شابهها.
دخول بعض أعضاء الهيئات العلمية الإيرانية في مجال أمانة المكتبات إلى هيئة تحرير المجلات العالمية المشهورة مثل مجلة السينتوميتريكس.
وجود عدد كبير من الطلاب الإيرانيين في جامعات دول مثل إنجلترا وماليزيا لمواصلة الدراسة في مستوى الدكتوراه.
وجود معهد بحثي مرتبط بهذا المجال في البلاد، وهو معهد أبحاث إيران للعلوم وتكنولوجيا المعلومات، حيث يرتبط أحد معاهده البحثية وهو معهد أبحاث علوم المعلومات بهذا المجال ارتباطا مباشرا.
أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا لننتقل إلى الفقرة التالية، وهي مقابلة مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، ورحب بكم وبضيفي الكريم الدكتور سعيد رضا شريف أبادي، مدير جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية. دكتور، في ظل التطور التكنولوجي وعصر المعلومات، ما هي الآفاق المستقبلية التي يجب أن تبرمج لها جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات؟
سلام عرض میکنم. تکنولوژی ها ابزار هستند برای بهبود کار.
تحية لكم طيبة. تعد التكنولوجيا آلية لتحسين الأعمال وتطويرها، وقد كانت متوفرة منذ الماضي بأشكال بدائية. على سبيل المثال في المكتبات، حيث كانت التقنية وقتها قبل حوالي نصف قرن تتمثل في البطاقات التي كانت تسهل وصول الزوار إلى ما تحتويه الكتب من العناوين والفهارس. اليوم فقد تغيرت التكنولوجيا وتحولت إلى تقنيات إلكترونية تحقق الوصول إلى المعلومات من مسافات بعيدة. تم إمكانية اشتراك المعلومات والمحتويات عن طريق الشبكة المعلوماتية، وقد توفرت تقنيات حديثة مثل ميتافيرس التي وضعت العالم الافتراضي إلى جانب العالم الحقيقي. كل هذه التطورات هي من أجل الوصول إلى المصادر المعلوماتية التي تعتبر المبنى الأساس لمختلف الدراسات والبحوث. جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات مع تاريخ نشاطها الذي يعود إلى 60 عاما قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعدها إلى هذا اليوم تعمل على رصد جميع التطورات والتحولات في العالم وتقديم الاستراتيجيات المطلوبة لأولئك الذين يرغبون أن يعملوا وسطاء بين المصادر المعلوماتية والباحثين عن المعلومات أي أمانة المكاتب والعاملين في مجال إيصال المعلومات. تعتبر جمعية أمناء المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية واحدة من الجمعيات 400 الثقافية التي حصلت على تراخيص العمل من قبل وزارة العلوم والبحوث والتقنية، وقد تمكنت هذه الجمعية منذ تأسيسها قبل الثورة الإسلامية وبعد انتصارها عام 1979 من تفعيل مختلف النشاطات التدريبية، حيث أقامت الكثير من الندوات والمؤتمرات على المستوى الوطني والدولي والدورات وورش العمل. على سبيل المثال، نقيم في مارس آذار القادم المؤتمر 6 لجمعية أمناء المكتبات وإيصال المعلومات، وقد وجهنا الدعوة للمهتمين في الداخل والخارج وفي مختلف التخصصات، وستتم مناقشة أحدث التطورات والتحولات الدولية على صعيد المكتبات وإيصال المعلومات. تسعى الجمعية إلى رسم آفاق منيرة لمستقبل هذا التخصص وتعبيد الطريق أمام الطلاب الجامعيين والباحثين والمهتمين لتكون الأجواء واضحة لهم وليطلعوا على ما يشهده هذا الطريق من تطور وحداثة. هذا ما نسعى إليه في جمعية أمناء المكتبات وإيصال المعلومات.
براشون روشن‌تر کنه و مشخص‌تر کنه که و خواهد افتاد.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور سعيد رضائي شريف أبادي، مدير جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية، ولكم مستمعينا الأكارم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، قدمنا لكم محطة حوارية مع أحد المسؤولين عن هذه الجمعية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم مجددا إلى برنامج ألوان ثقافية، وما زال الحديث عن جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى الفقرة الأخيرة ضمن هذا البرنامج، وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل. تعتبر تكنولوجيا المعلومات اليوم محور تنمية المجتمعات وتطورها. في هذا السياق تأتي المكتبات كشرايين معلوماتية للمجتمع، والتي لا تنفصل عن استخدام هذه التقنيات أبدا. إن تصميم هيكل منهجي لتطبيق هذه التقنيات في المكتبات ومراكز المعلومات يتطلب تفكيرا عميقا، إلى جانب توفير نموذج مناسب لطبيعة كل مكتبة. لقد أدى تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المنظمات إلى تغييرات جذرية في مجال توفير المعلومات وكيفية استخدامها وزيادة سرعة تقديم الخدمات وجودة اتخاذ القرار والإدارة المنهجية في المكتبات، الأمر الذي أدى إلى توسيع دائرة مطالب المراجعين وزوار المكتبات. ربما كان ظهور أجهزة الكمبيوتر وتقنيات المعلومات هو الأكثر تأثيراً على المنظمات خلال العقود الثلاثة الماضية،
إذ من الواضح أن تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في مختلف المؤسسات العامة أو الخاصة، كما أنه من المؤكد أن تصميم نماذج تنفيذ التكنولوجيا وعرضها في المؤسسات المعلوماتية والمكتبات يتطلب فحصاً محسوباً ومفصلاً للظروف الداخلية والخارجية للمكتبات. إن المنظمات التي تنجح في عملية تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات ستحقق مكاسب كبيرة في الأداء المهني لمهمتها العلمية والثقافية. يعد تطبيق الخطة الشاملة لتكنولوجيا المعلومات في المكتبات من الحلول التي يمكن تنفيذها في المكتبات لمراعاة الجوانب المختلفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومساعدة المكتبة على تحقيق أهدافها وأداء أنشطتها بشكل أفضل. تسير مجموعة المكتبات وإيصال المعلومات في إيران على قدم وساق مع التطورات العلمية والتقنية في العالم، وتتقدم الخبرات والتقنيات والعمليات في هذا المجال على نفس مستوى الدول المتقدمة في العالم، بحيث أصبحت إيران واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في مجال رقمنة مصادر المكتبة والوصول إلى تقديم خدمات المكتبة عن بعد وإنشاء مكتبات رقمية.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية. تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية. بركات هذه الهمسات، تنثر بركات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا أيها الإخوة الكرام وإياكم في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه. قال: يا أبا ذر، ولو كان لرجل عمل 70 نبيا لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ. ما من شك أيها الإخوة الكرام أن يوم القيامة يوم عظيم بكل المقاييس، ويكفيك في الحديث عن عظمة ذلك اليوم العظيم المهول المخوف حديث القرآن الكريم عنه في الكثير من الآيات الشريفة، ويكفيك في الحديث عن عظمته الأوصاف التي وصف بها القرآن الكريم يوم القيامة، فهو يوم القارعة الواقعة الصاخة الطامة، يوم الحسرة، إلى آخر الأوصاف التي وصف الله بها في كتابه يوم القيامة. ولو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية الكريمة لكفى بها وصفا لخطر يوم القيامة، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن يوم القيامة يوم عظيم، يوم خطير جدا. علينا أيها الإخوة الكرام أن نبحث عن النجاة في ذلك اليوم. ما هو المنجي من ذلك اليوم العظيم، المنجي من خطر القيامة وأهوال يوم الطامة؟ هو العمل لا غير، الإيمان والعمل الصالح، لأن القرآن الكريم يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكل إنسان في خسر، كل إنسان خسران. من يربح، من يفلح يوم القيامة؟ قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لهذا علينا أن نستعد لذلك اليوم العصيب، وأن نعمل ليل نهار بصورة جدية لذلك اليوم، لعل الله تبارك وتعالى يرحمنا. البعض للأسف الشديد لا يفكر بالعمل من أجل الآخرة، لا يفكر بالقيامة أصلا، غافل عنها، وهي نبأ عظيم نحن عنه غافلون. البعض ربما يستكثر عمله، يقول: لماذا أخاف من يوم القيامة، أنا بخير، عندي صلاة وصيام. وهو تجده قد صلى كم ركعة على علاتها ونواقصها، فيها ما فيها. لا، القرآن الكريم النبي يقول أن القيامة يحتاج للنجاة منها ومن أهوالها عمل كبير، عمل كثير. لهذا يقول النبي: يا أبا ذر، ولو كان لرجل عمل 70 نبي لاستقل عمله يوم القيامة. القضية ليست بهذه البساطة. يا أبا ذر، ولو كان لرجل عمل 70 نبيا لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ. الإنسان لو كانت عنده أعمال أنبياء، عندما يرى أهوال القيامة يقول: إلهي أعمالي قليلة أمام هذه الشدائد، لا أظن أنها تنجيني من هذه الشدائد. عقبات القيامة عسيرة لا نستطيع أن نتصورها، ولا نستطيع أن نتجاوزها إلا برحمة الله وبالعمل الصالح، وعلينا أن نعلم أننا كلما عملنا فنحن مقصرون وعلى خطر عظيم، وأملنا برحمة الله كبير، والحمد لله رب العالمين.
الخير الذي لا شر فيه الشكر مع النعمة والصبر على النازلة. الإمام الحسن عليه السلام. في الحكام.
دخل رجل على الأفضل أمير الجيوش بعد توليه منصبه فوعظه قائلا:
إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بعد موت من كان قبلك، وهو خارج من يدك بمثل ما صار إليك، فاتق الله فيما حولك من أمور هذه الأمة، فإن الله تعالى مسائلك عن النقير والقطمير، فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم.
وقيل:
على الحاكم أن يعمل بثلاث خصال: تأخير العقوبة في سلطان الغضب، وتعجيل مكافأة المحسن، والأنات فيما يحدث، فإن له في تأخير العقوبة إمكان العفو، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة بالطاعة من الرعية والجند، وفي الأنات انفساح الرأي واتضاح الصواب.
روي عن أبي أيوب المرزباني وزير المنصور أنه كان إذا دعاه يصفر ويرعد، فإذا خرج من عنده عاد لونه، فقالوا له:
إن نراك مع كثرة دخولك إلى أمير المؤمنين وأنسه بك تتغير إذا دخلت عليه.
مثلي ومثلكم في هذا مثل باز وديك، تناظرا فقال الباز للديك: ما أعرف أقل وفاء منك. قال: وكيف؟ قال: تؤخذ بيضة فيحضنك أهلك، وتخرج على أيديهم فيطعمونك بأكفهم، حتى إذا كبرت صار لا يدنو منك أحد إلا طرتها هنا وصحتها هنا، فإن علوت حائطا كنت فيها سنين، طرت منها وتركتها وصرت إلى غيرها، وأنا أؤخذ من الجبال وقد كبر سني، فأطعم الشيء اليسير وأوثق يوما أو يومين، ثم أطلق على الصيد فأطير وحدي فأخذه وأجيء به لصاحبي. فقال له الديك: ذهبت عنك الحجة، أما أنك لو رأيت بازين في سفود ما عدت إليهم أبدا، وأنا كل وقت أرى السفافيد مملوءة ديوكا وأبيت معهم، فأنا أوفى منك، ولكن لو عرفتم من المنصور ما أعرف لكنتم أسوأ حالا مني عند طلبه إياكم.
ولقد قيل:
يجب أن تكون إدارة الحكم في أيدي أناس معروفين بالصدق والاستقامة بدون النظر إلى أنسابهم، لتكون ثقة العامة في نزاهة حكامها أكثر من ثقتهم في غنى خزينتها، ولا يمكن استمرار حكومة إذا فقدت ثقة الرعية.
لما قدم نصر بن منيع بين يدي الخليفة وكان قد أمر بضرب عنقه، قال:
أتسمع مني كلمات أقولها؟
قل.
زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور بر ساقه التقدير، فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقض عليه يطير: إني لمثلك لا أتمم لقمة، ولئن شويت فإنني لحقير. فتهاون الصقر المدل بصيده كرما وأفلت ذلك العصفور.
يا حاجب!
نعم.
أخلي سبيله.
تغتابه تحمل ذنبه وحسابه،
شي في ايدك تعال الصاد ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك
لا تغتاب
لا تغتاب